أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الإشكال البنائي الذي وجهه في البحوث على المحقق العراقي حينما ادعى أن العلم الإجمالي بالمخصص المنفصل في الكتب المعتبرة لا ينحل بالظفر بمقدار من المخصصات المنفصلة في تلك الكتب. فذكر في البحوث إشكالا بنائيا ثانيا على كلامه، فقال: لو سلمنا مبناه، ونحن ذكرنا أنه يسلم بمبناه فيما إذا كان للعلم الإجمالي عنوان لا يعلم بانطباقه على ذلك العلم التفصيلي، كما لو علم إجمالا بصدور مخصص منفصل عن الإمام الصادق عليه السلام بالنسبة إلى أحد العامين، إما قوله أكرم كل عالم أو قوله أكرم كل هاشمي، ثم وجدنا مخصصا منفصلا صادرا عن معصوم عليه السلام لا ندري هل هو الإمام الصادق عليه السلام أو غيره، مخصص منفصل معلوم بالتفصيل بالنسبة إلى قوله أكرم كل عالم، فإنه لا ينحل العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي لعدم العلم بانطباقه عليه. فذكر في البحوث أن المخصص المنفصل المعلوم بالإجمال حيث نعلم إجمالا بمخصص ترخيصي إما بالنسبة إلى عموم وجوب إكرام كل عالم بأن ورد لا يجب إكرام زيد العالم، أو مخصص ترخيصي بالنسبة إلى عموم وجوب إكرام كل هاشمي بأن ورد لا يجب إكرام عمرو الهاشمي. فالعلم الإجمالي بهذا المخصص الترخيصي يوجب التعارض بالعرض بين ذلك العامين، ومنشأ التعارض بالعرض حجية مثبتات كل عام، وإلا لو كان العام كالأصل العملي لم يتحقق تعارض بينهما. ولأجل ذلك ذكرنا في الأصول أنه لو علم إجمالا بطهارة أحد الإناءين النجسين سابقا فاستصحاب نجاسة كل منهما يجريان، والعلم الإجمالي بطهارة أحدهما لا يوجب التعارض بين الاستصحابين، لأن لازم استصحاب نجاسة الإناء الأول وإن كان طهارة الإناء الثاني، لكن مثبتات الاستصحاب ليست بحجة، ولكن مثبتات الأمارات حجة. فأصالة العموم في أكرم كل عالم تجري وتقول يجب إكرام زيد العالم، فالذي لا يجب إكرامه هو عمرو الهاشمي، لأن هذا هو لازم العلم الإجمالي بمخصص ترخيصي لأحدهما، فيتعارض بالمناقضة مع أصالة العموم في أكرم كل هاشمي، حيث إن هذه أصالة العموم تثبت وجوب إكرام عمرو الهاشمي وبالالتزام تثبت أن من لا يجب إكرامه هو زيد العالم. فالتعارض في الحقيقة بين العامين، فإذا سقطت أصالة العموم في أكرم كل عالم لأجل المخصص المنفصل المعلوم بالتفصيل، فينفتح المجال أمام أصالة العموم لأكرم كل هاشمي، فتبقى بلا معارض. نقول أولا العام المبتلى بالمخصص المنفصل الواصل إجمالا ليس موضوعا للحجية، فكما ذكرتم أولا بعد الظفر بالمخصص التفصيلي للعام الأول ينكشف أنه لم يكن موضوعا للحجية، وأين هذا من التعارض بالعرض؟ التعارض بالعرض يكون بين دليلين تحقق وتم المقتضي للحجية في كل منهما، لولا التعارض مع الآخر. المخصص المنفصل المعلوم بالإجمال لأحدهما يرفع ذلك العام المبتلى بالمخصص المنفصل عن موضوع الحجية، فلا يتعارض مع العام الآخر. نعم كما ذكر المحق العراقي، لو لم ينحل العلم الإجمالي فالعام الآخر أيضا شبهة مصداقية للعام المبتلى بالمخصص المنفصل المعلوم بالإجمال. والحاصل أن التعارض بالعرض إنما يعني تمامية المقتضي لكل من الدليلين في حد ذاته، والمفروض أن العام المبتلى بالمخصص المنفصل المعلوم بالإجمال لم يتم المقتضي لحجيته كي يتعارض بالعرض أو بالذات مع ماذا؟ مع العام الآخر. وثانيا لو قبلنا كلام البحوث فقلنا بأن التعارض في الحقيقة بين العامين، ووجود المخصص المنفصل ووصوله إجمالا حيثية تعليلية لإيقاع التعارض بين هذين العامين، ثم نقول بأن العام الأول إذا سقطت عن الحجية بعد الظفر بمخصص المنفصل التفصيلي فتخلو الساحة أمام العام الثاني وتجري فيه أصالة العموم بلا معارض. لو تم هذا الكلام فلم نفهم أنه لماذا لم يطبق هذا الكلام على مثال آخر، وهو ما إذا كان العامان الترخيصيين والمخصصو المعلوم بالإجمال كان إلزاميا، لا يجب لا يحرم إكرام العالم، لا يحرم إكرام الهاشمي. ثم علمنا إجمالا بأنه إما ورد تحريم إكرام زيد العالم أو ورد تحريم إكرام عمرو الهاشمي. فلماذا تقولون في هذا المثال بأن نفس الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال وهو حرمة إكرام أحدهما يكفي في سقوط العامين عن الحجية ولو لم تكن مثبتاتهما حجة؟ فيكون مثل ما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فإن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يوجب سقوط أصالة الطهارة في هذين الإناءين مع أن مثبتاتهما ليست بحجة. نقول بالعكس، هذا الذي ذكرتم من وقوع التعارض بالعرض بين العامين لأجل حجية مثبتاتهما يجري حتى في العامين الترخيصيين، فإن لازم أصالة العموم في قوله لا يجب لا يحرم إكرام العالم بعد العلم الإجمالي بحرمة إكرام زيد العالم أو عمرو الهاشمي أن من يحرم إكرامه هو عمرو الهاشمي، لأن أصالة العموم في لا يحرم إكرام إكرام العالم أن زيد العالم لا يحرم إكرامه، فالذي يحرم إكرامه هو عمرو الهاشمي، فيتعارض بالمناقضة مع أصالة العموم في لا يحرم إكرام الهاشمي، وهذا التعارض بالمناقضة بالنظر العقلائي أسبق رتبة من استلزام الخطابين للترخيص في المخالفة القطعية، فإن هذا تعارض بملاك التناقض، وبعد العلم التفصيلي بمخصص منفصل لخطاب لا يحرم إكرام العالم لا يوجد معارض أمام أصالة العموم في العام الآخر، نفس كلامكم يجري في هذا المثال، وعليه فلا يتم إشكالكم على المحقق العراقي عدا إشكال مبنائي ونحن نقبله، ولكن أنتم لم تقبلوه في هذا المثال الذي ماذا؟ كان للعلم الإجمالي عنوان لا يعلم بانطباقه على ذلك العلم التفصيلي. نحن ادعينا وفق ارتكاز عقلائي أن الوجدان العقلائي بل الوجدان الفطري يلغي الخصوصيات الزائدة على ما هو موضوع التنجيز. العلم الإجمالي بوجود مخصص منفصل صادر عن الصادق عليه السلام ليس له أثر زائد، الأئمة كلهم نور واحد سلام الله عليهم أجمعين، فلا خصوصية في كون مخصص المنفصل صادرا عن الإمام الصادق أو عن معصوم آخر، فأخذ عنوان الصدور عن الإمام الصادق عليه السلام لا خصوصية له في موضوع التنجيز أبدا، وحيث ألغينا هذه الخصوصية فينحل العلم الإجمالي بوجود مخصص منفصل لأحد العامين بالعلم التفصيلي بمخصص منفصل للعام الأول، وبذلك يرتفع موضوع المنجز عن العام الثاني فتجري فيه أصالة العموم بلا معارض. فعليه العلم الإجمالي بالمخصص المنفصل لأحد لإحدى العمومات لا يبقى نافذ المفعول بعد الظفر بمقدار معتد به من المخصصات المنفصلة في الكتب المعتبرة. فالمهم في وجوب الفحص هو الوجه الثالث، وقد ذكرنا أنه حتى لو قلنا بعدم وجوب الفحص عقلائيا في زمان المعصوم عليه السلام، لكنه لا يتم فيما إذا كان الفحص لا يكلف المجتهد كلفة زائدة معتدا بها. الآن أمامنا كتب مبوبة مصنفة يمكننا الرجوع إلى باب مناسب فنجد المخصصات المنفصلة في ذلك الباب. لو تم هذا الأمر في زمان الأئمة عليهم السلام فلا نحس في ارتكازاتنا أنه لم يكن يجب على زرارة الرجوع إلى كتاب وسائل الشيعة أو إلى كتاب الكافي. وأما ما ذكره السيد الدامات من التمسك بالإجماع فقلنا بأن الإجماع مدركي لا اعتبار به، والاستشهاد ببعض الروايات الدالة على استنكار الإمام الصادق عليه السلام على أبي حنيفة حيث قال: من أنت؟ قال: أنا أبو حنيفة. فقال: فقيه أهل العراق؟ قال: نعم. قال: أتعرف الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه؟ قال: نعم. فأورد عليه الإمام عليه السلام بما أورد، فانجبر أن يقول: أنا صاحب قياس لا أعرف كتاب الله، أنا صاحب قياس. فأشكل عليه الإمام عليه السلام، أورد عليه النقوض، فقال: أنا صاحب استحسان. فلو كان الإمام ينقض علي تاليها يقول: أنا أبو العربان ما كل شيء ما أدري. على أي حال يقول السيد الدامات: الإمام كأنه اعتبر في الاجتهاد والتفقه معرفة الناسخ والمنسوخ. بلا إشكال الفقيه من يعرف الناسخ من المنسوخ، ولكن أين هذا من وجوب الفحص عن المخصص المنفصل؟ من لا يعرف الناسخ من المنسوخ فليس بمجتهد. هذا المقدار يلزم في الاجتهاد أن يكون محيطا بجملة من الروايات ويعرف أنه أي منها ناسخ وأي منها منسوخ. أما أنه يلزم في الاجتهاد الفحص عن المخصص المنفصل، هذا لا يستفاد من هذه الرواية مع ضعف سندها. وأما رواية سليم حيث إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ذكر وجه اختلاف المسلمين، أن منشأ اختلافهم أنه كان في الرواية ناسخ ومنسوخ عام وخاص، فقد لا يصل الناسخ إلى من وصل إليه المنسوخ، وقد لا يصل الخاص إلى من وصل إليه العام. هذا منشأ، هذا بيان المنشأ اختلاف المسلمين، وأين هذا من وجوب الفحص عن المخصص المنفصل؟ فالمهم ما ذكرناه من لزوم الفحص عن المخصص المنفصل، وبذلك تم الكلام في هذا البحث. يقول الكلام في شمول خطابات القرآن الكريم للغائبين والمعدومين في ذلك الزمان. فقد يقال بأن الآيات المصدرة بأداة النداء أو المشتمل على ضمير الخطاب إذا استعملت في ما يعم المعدومين فهذا يستلزم الاستعمال المجازي، لأن الاستعمال الحقيقي لأداة النداء هو استخدام أداة النداء لإيجاد النداء الحقيقي، والاستعمال الحقيقي لأداة الخطاب هو توجيه الخطاب الحقيقي، ولا يمكن توجيه النداء الحقيقي أو الخطاب الحقيقي إلى من هو معدوم في زمان النداء والخطاب، بل لا يمكن توجيههما إلى من هو غائب عن مجلس النداء والخطاب. السيد الخوئي ذكر أنه لا يحتمل وضع أداة النداء أو أداة الخطاب للنداء الحقيقي أو الخطاب الحقيقي، وذلك لما نشاهد من عدم أي تجوز وعناية في استعمال أداة النداء والخطاب حتى لغير ذوي الشعور. ألا يا أيها الليل الطويل فأنجلي فأنجلي، هذا مجاز. النائم تضع على جنبه ورقة كتبت فيها يا زيد إذا قمت من النوم الساعة 9 صباحا أنا رايح للدرس، إذا قمت من النوم ساعة كذا فسد الباب وخلي مفتاح الباب في فلان مكان. قطعا هذا ليس مجاز، مع أنك وجهت الخطاب والنداء إلى من لا يمكن تفهيمه حين صدور الخطاب والنداء. وعليه فلا مجال لاحتمال كون استعمال النداء والخطاب في غير النداء والخطاب الحقيقيين مجازا. فخطابات القرآن الكريم وجهت لعامة الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، خطاب وجه إلى الجميع إلى يوم القيامة. وثانيا لو فرضنا أن وضع أداة النداء والخطاب للنداء والخطاب الحقيقيين فقطعا لا بد أن نلتزم باستعمال مجازي في خطابات القرآن الكريم لعدم احتمال اختصاص نداءات القرآن وخطابات القرآن بالحاضرين في مسجد النبي حينما يقرأ النبي صلى الله عليه وآله آيات القرآن عليهم. فإذا كان من الضروري شمول هذه الخطابات لغير الجالسين في مسجد النبي ممن كانوا في بيوتهم، فهذا يعني العلم باستعمال هذه الخطابات في الأعم من الخطاب والنداء الحقيقي، وحينئذ يكون استعمال تلك الخطابات في الخطاب الإنشائي. ما هو معنى الخطاب الإنشائي؟ أنت تكتب في كتابك اعلموا يا إخواني، أخي القارئ افهم اعلم. هذا خطاب إنشائي، وإلا أصلا لم يصدر منك خطاب حقيقي. ما ذكره السيد الخوي صحيح، لا نحتمل وضع أداة العموم، عفوا وضع أداة الخطاب والنداء للخطاب والنداء الحقيقيين بهذا المعنى، بأن يوجه النداء والخطاب إلى من نكون بصدد تفهيمه حين صدور النداء والخطاب. قطعا لم يوضع أداة النداء والخطاب لهذا المعنى، هذا لا إشكال فيه أبدا. لكن المشكلة أن المراد من المخاطب كما يمكن أن يكون الحاضرين في زمان النبي، يمكن أن يكون عامة الناس وعامة المسلمين إلى يوم القيامة، فلا معين لأحدهما. أذكر لكم مثال في مقبولة عمر بن حنظلة، يقول الإمام عليه السلام على ما في هذه المقبولة: انظروا إلى من كان منكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني جعلته عليكم حاكما. بعض البسطاء من المدعين للفقاهة استدلوا بإطلاق هذه المقبولة على جواز قضاء المرأة، لأن هذه المقبولة لا تشتمل على عنوان الرجل بخلاف معتبرة أبي خديجة: انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. في مقبولة ابن حنظلة ما قال انظروا إلى رجل منكم، من كان منكم، من الموصولة تشمل الرجل والمرأة ولا مفهوم لمعتبرة أبي خديجة، لأن المثبتين لا تعارض بينهما، أو وإن شئت قلت الرجل قد جيء به كقيد غالب، لأن الغالب في الفقهاء أنهم كانوا رياجيل، كانوا رجال، فلا مفهوم لمعتبرة أبي خديجة. ماذا يقال في جواب هؤلاء؟ يقال المخاطب بهذا الخطاب إن كان عامة الشيعة رجالا ونساء تم ما ذكر. أفرض الإمام الصادق عليه السلام وجه الخطاب إلى جماعة فيهم نساء ورجال، قال إذا تنازعتم في دين أو ميراث فانظروا إلى من كان منكم فقيها فاجعلوه بينكم حاكما، وفي النساء توجد فقهاء ولكن إذا وجه الخطاب إلى الرجال انظروا إلى من كان منكم فلعل المراد من الضمير المخاطب هو توجيهه إلى رجال الشيعة، فلا ينعقد الإطلاق في هذه المقولة. فإذا ليست بنظرنا مشكلة الخطابات الواردة في القرآن الكريم أنها لو استعملت فيما يعم المعدومين في زمان الخطاب كان استعمالها استعمالا مجازيا، أبدا قطعا لا يكون استعمالها استعمال مجازي، لكن ما هو القرينة على كون المراد تخاطب المسلمين إلى يوم القيامة؟ فهل ترى أنه حينما يقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فهل هذا توجيه للخطاب إلى عامة المسلمين إلى يوم القيامة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى أن قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أو ورد يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، حينما كانوا يحرمون ويمشون إلى مكة في الطريق كانوا يبتلون بصيد البرق، الصيد البري ظبي مثلا يمشي قدامهم على يمين المحرم على يسار المحرم، أو الطير ينزل في مكان قريب منهم ونفس المحرم توسوسه اشكد لذيذ. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، هذا أمر لم يبتل به الناس إلى يوم القيامة. الآن يركبون طيارات ليبلونكم الله في ركوب السيارة المسقفة، هنا هالسيتي تقدر تركب سيارة مكشوفة تقول ما عندي خلق. ليبلونكم الله اليوم مثل داخل مكة أثناء النهار يقولون السيل السيستاني هو يحتاط وجوبا في عدم ركوب السيارة المسقفة في مكة في النهار أو في حال نزول المطر بالليل. يقول من اللي عنده خلق يمشي من هنا إلى المسجد الحرام؟ ما عندي خلق. أكو من يفتي بالجواز يفحص من هنا ومن هناك حتى يشوف فد واحد أنه يفتي بالجواز يرجع إليه، يابا هذا جائز، هذا الرجوع جائز أو مو جائز، أصلا ما يفكر بذن الأشياء. هنا في هذا الزمان صار المشكلة ليبلونكم الله بشيء من السيارات والباصات، فهذا الخطاب موجه إلى المؤمنين في ذلك الزمان كقضية خارجية. هذه هي المشكلة الأساسية في هذا البحث، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.